بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد ذكر مواضع وألفاظ الحديث في قصة حاطب وتراجم الإمام البخاري، علينا سجل هذه الوقفات الدالة على المراد. الوقفة الأولى: الحديث في قصة حاطب عند البخاري هو من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وله عند البخاري طريقان: طريق حسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه، باء طريق حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه، وللحديث طرق أخرى. الوقفة الثانية: أن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على خبر الكتاب والمرأة التي هو معها وموضعها، وأن معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فالقضية برمتها مكشوفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا عما في الكتاب لعلمه به، وإنما كان سؤاله عن سبب هذا الفعل من حاطب، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فهو يبحث عن السبب والدافع لحاطب لفعله ذلك. فما جاء في بعض الروايات أنه سأله بقوله: ما هذا يا حاطب؟ إنما هو سؤال عن سبب الفعل لا غير. الوقفة الثالثة: أن الكتاب كشف وقرئ بمحضر من الصحابة، فظهر لهم كما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتاب كشف لأسرار النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يحتاج إلى حبول كان في ما ذكر الآن ما أشار إلى الدليل.
هو ذكر جميع روايات البخاري 8 مواطن وكاملة،
لكن هل فيها في رواية البخاري أنه كشف وقرئ؟ قال لهم من فلان: لغش إن رسول جاءكم بجيش كالسيل يسير كالليل، فخذوا حذركم، جاءكم ب... وكان في من قال هو قل أن فيها أن النبي جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، لكن هو قل في صوت النبي أو قرأها هناك، شوف في البخاري وفي غيره، لا موضح في البخاري.
الوقفة الرابعة: واضح من الروايات أن المراجعة بين عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم في استئذانه قتل حاطب كانت مرتين اثنتين، فما جاء في بعض الروايات أنها مراجعة واحدة إنما هي اختصار من بعض الرواة، فالحكم للزائد، وهذا مهم جدا، فإن بعض العلماء وكثيرا من الباحثين مشوا على الرواية المختصرة فساء فهمهم للحديث، وجعلوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لشهود حاطب بدرا إنما هو جواب منه لعمر في مراجعته الأولى وحكمه على حاطب بالنفاق والكفر، وهذا خطأ سببه الاعتماد على الرواية المختصرة، وسيظهر لك خطأها بوضوح في الوقفات القادمة إن شاء الله. الوقفة الخامسة: أما المرة الأولى في مراجعة عمر رضي الله عنه فشرحها وحقيقتها أن المحدث الملهم الفاروق الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، الذي ينزل القرآن العظيم يوافقه في حوادث عديدة، الذي أصاب مراد الله في حادثة الأسرى يوم بدر، ونزل القرآن بحكمه وقوله وعتاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال القرآن: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
حتى قال الله في القرآن، لكن إن هذا القرآن يقص، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، أصلا أنه يقص، قال يعني هل يقال قال القرآن أو قال الأولى قال الله في القرآن؟ ما لهم أنه كلام الله صفة من صفاته، حتى قال الله في القرآن الكريم كان أولى.
ونزلت آية الحجاب والصلاة عند المقام على وفق قوله ورأيه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. هذا المحدث الملهم قد أصدر حكمه الصريح على حاطب بالنفاق يقتضي الكفر بهذا الفعل، وهو مظاهرة المشركين وطلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، وهذا الحكم من عمر واضح في ألفاظ الحديث: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه، دعني أضرب عنق هذا المنافق، إنه نكث وظاهر أعداءك عليك، يا رسول الله أمكنني منه فإنه قد كفر. في التفسير من طريق الحارث عن علي ونقلها الحافظ في الفتح، أخرجها الطبري في تهذيب الآثار من حديث ابن عباس بسند صحيح، انظر الفتح. وعمر حكم على حاطب بذلك ليس من فراق أو نزوة غضب غير منضبطة أو رعونة أو طيش، بل حكم صريح على وفق قواعد الملة وأصول الدين ودلائل النصوص. وما علمه وعلم غيره وعرفه وعرف غيره من أن المظاهرة للكفار والمباطنة لهم وكشف أسرار النبي صلى الله عليه وسلم من موجبات نقض الدين، لأن لو قلنا غير ذلك لاتهمنا الفاروق. وما علمه وعلم غيره وعرفه وعرف غيره من أن المظاهرة للمشركين للكفار والمباطنة لهم وكشف أسرار النبي صلى الله عليه وسلم من موجبات نقض الدين، لأن لو قلنا غير ذلك لاتهمنا الفاروق بأنه أصدر حكمه في نزوة غضب غير منضبطة وفي حال رعونة وطيش وجهل فاضح من الفاروق، بينما هو كفر وردة تبيح الدم، وبينما هو مجرد معصية لا غير. فكيف يسوغ اتهام المحدث الملهم بهذا مع ما تقدم من مناقبه الجليلة، خصوصا في باب العلم والفهم الذي يصيب مراد الله تعالى حتى قبل أن ينزل القرآن. هذا وكل العلماء والباحثين بعد ذلك الذين بحثوا قضية حاطب وأدلوا فيها بما أدلوا، كل واحد منهم يزعم أنه عرف وأصاب الصواب ووقع على فصل الخطاب وعلم الفرق بين ما هو كفر وردة وبين ما هو إثم ومعصية. فمنهم من يصنف هذا الفعل على أنه معصية ويخطئ من جعله كفرا. فإذا كان كل هؤلاء زاعمين معرفة الحق والصواب والعثور على فصل الخطاب في هذا الباب، ويفوت هذا عمر فيخطئ هذا الخطأ الفادح ولا يصل إلى ما يفرق به بين أعظم الأمور خطرا وهي الردة والكفر، وبين مجرد المعصية التي لا يزال المؤمنون يقعون فيها، سبحانك هذا بهتان عظيم. ومما يدل على أن عمر أصاب في حكمه وقوله ما يأتي في الوقفة السادسة فانظره. الوقفة السادسة، اتفقت الروايات المفصلة بدون استثناء على أن المرة الأولى التي حكم فيها عمر على حاطب بالنفاق والخيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والاستئذان في قتله، اتفقت هذه الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ عمر في حكمه ولم يسكته ولم يرد عليه حكمه ولم يعاتبه بشيء مطلقا، وإنما اتجه مباشرة إلى حاطب للبحث عن السبب الدافع له لذلك الفعل. وهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فيما حكم به، لأن أهل الأصول اتفقوا على أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر سمعه أو رآه يعد تقريرا منه له، والتقرير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المحدثين، والتقرير من الأدلة الشرعية باتفاق الأصوليين، لأنه لو كان حكم عمر خطأ فهو خطأ كبير لا يحسن مطلقا السكوت عليه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز على الصحيح. ومما يدل على هذا ويبينه ما حصل في قصة مالك بن الدخشم كما في حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك، فإنه لما قال القائل ما فعل مالك بن الدخشم، فقال آخر ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. هنا انبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المتهم وسكته وقال له لا تقل ذلك، إنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله الحديث. فانظر كيف لما كان حكم القائل بنفاق مالك بن الدخشم لم يكن صوابا في نفسه رده النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه وسكته بقوله لا تقل ذلك. والفرق واضح بين مبرر عمر في حكمه ومبرر هذا المتهم لمالك بن الدخشم، فمبرر عمر له مسوغ ومبرر المتهم لمالك غير صحيح، فواجهه النبي صلى الله عليه وسلم بالرد والإنكار. فإن هذا المتهم لمالك ربما أنه رأى مالكا يجالس بعض المتهمين بالنفاق، فإن هذا المتهم لمالك ربما أنه رأى مالكا يجالس بعض المتهمين بالنفاق ويباسطهم الحديث تأليفا لهم أو رغبة في دعوتهم ونحو ذلك، فصنف هذا المتهم هذا من مالك مؤاخذة مكفرة، وقد صرح بذلك. فلما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الله ورسوله أعلم، أما نحن فنرى وجهه ونصيحته للمنافقين. فتأمل ذلك تجده واضحا.
يشبه هذا أيضا في قصة الإفك، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: من يعذرني من رجل بلغ هذا في أهلي ولا، وإني والله لا أعلم عليه إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ وقال: نحن نعذرك يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج فأمرنا بأمرك. فقام سعد بن عبادة فقال: كذبت، ولا تقدر والله لا تقدر على قدره، ولو كان من الأوس لما قلت هذا. فقام من يدافع عن سعد وقال فقام سعد وقال لسعد: كذبت ولكنك منافق تجادل على المنافقين. وجعل الناس يخفضهم. الشاهد من المسألة أنه رمى سعد بن عبادة ورئيس الخزرج قال: إنك منافق تجادل على المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم هل أنكر عليه أو ما أنكر؟ جعل يسكت ويخفضهم. وعائشة رضي الله عنها قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، يعني من؟ سعد بن عبادة احتملته الحمية. فهذا رمي بالنفاق، فهل هو مثل رمي حاطب أو يختلف عنه؟ وهذا رمي مثل مالك بن دخشم. نشوف كلام الشيخ الآن والشيخ عبد العزيز،
يظهر أنه مثل مالك يا شيخ، يظهر أنه مثل مالك بن الدخشم لقول عائشة، هذا يكون مثل مالك. قالت: رجل صالح لكنه أخذته الحمية
وكان احتملته الحمية. طيب الرسول عليه السلام ما موقفه منه؟ الرسول عليه السلام جعل يخفضهم، ما قال للذي ما أنكر إيه لا تقول هذا. هو الآن الرمي، الآن معروف قاعدها الرمي بالنفاق أو بالكفر، الشخص صدم شخص رمى شخص بالنفاق أو بالكفر، أو قال عدو الله، قال يا كافر أو يا مشرك أو يا منافق، ما حكمه؟
إن كان متأولا فهو معذور، وإن كان لهوى أو لكذا فيكون عليه الحكم.
نعم. طيب هناك من يقول إن عمر من هذا الباب متأول، يعني عندنا ثلاث أشياء الآن، عندنا ثلاث وقائع الآن: مالك بن دخشم، وقصة الإفك، قصة حاطب.
قال حفظه الله الوقفة السابعة: ومما يدل على ذلك ويؤكده أن حاطبا علم أن التحقيق النبوي معه ليس مجرد سؤال على خطيئة ارتكبها أو معصية فعلها، إنما هو بحث وتحقيق عن أمر خطير متعلق بالإيمان والكفر والإسلام والردة. ففي جميع الروايات قال حاطب: يا رسول الله لا تعجل علي. والظاهر من السياق أن المعنى لا تعجل علي بالحكم بالنفاق والكفر كما حكم علي عمر قبل أن يسمع عذري المانع. والبحث في العذر المانع هو الفارق بين عمر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قضيتان: قضية وافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وقضية فاتت عمر وعلمها النبي صلى الله وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم له ولغيره. فالأولى أن هذا الفعل الذي صدر من حاطب، وهو مباطنة الكفار ومساررتهم ومظاهرتهم ظاهرة الكفر.
قال: جاءكم رسول الله بجيش في الليل يسير كالسيف فخذوا حذركم.
فالأولى أن هذا الفعل الذي صدر من حاطب، وهو مباطنة الكفار ومساررتهم ومظاهرتهم ظاهرة كفر، وهذا حكم عمر، وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما مر تحريره في الوقفة السابعة.
ظاهرة كفر بدون أل،
أي بدون أل إيش؟
إيه صارت ظاهرة كفر مستقيمة أل ما في أل.
والثانية البحث في العذر المانع من لحوق الحكم على حاطب، وهل لحاطب عذر يمنع من وقوع الحكم عليه أم لا؟ وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم عمر وغيره أن من صدر منه فعل مكفر أو قول مكفر لا يعجل عليه قبل البحث هل له عذر مانع أم لا، وهو مصطلح على تسميته بعد ذلك عند أهل السنة بموانع وضوابط التكفير من الجهل العارض والتأويل السائر والإكراه العاذر ونحو ذلك، أو علمها عمر من جهة أو علمها عمر من جهة العموم دون خصوص حال حاطب، وهذا ما يظهر من قول حاطب لا تعجل علي، أي فتصدر حكمك علي كما أصدره عمر، لأن ذلك لو حصل فإن هذا يعني هلاك حاطب وخسارته في الدنيا والآخرة، فأشفق على نفسه وعلم خطورة فعله، فاستمهل الذي وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ليستمع لعذره قبل أن يصدر عليه حكمه. تأمل ذلك تجده واضحا لا لبس فيه، ويتأكد هذا بالوقفة الثامنة أو الثالثة، ويتأكد هذا بالوقفة الثامنة،
ويدل على هذا أنه اللي قبله يتأكد بالوقفة التي بعدها، اللي قبله لا ذكر يتأكد، يعني سبق أنه ذكر يتأكد هذا بالوقفة التي بعدها سبق.
الوقفة الثامنة، ومما يؤكد التقرير السابق أن الروايات كلها أجمعت على أن حاطب بعد أن ذكر عذره قال ما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضاء بالكفر بعد الإسلام، والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا، والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، ما فعلت كفرا ولا ارتدادا عن ديني، ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله.
هذه رواية.
نعم. أفعل الله بكم شيخ. تأمل هذه الألفاظ تظهر لك الأمور الآتية.
يعني على هذه الوقفة الثامنة الظاهر.
تأمل هذه الألفاظ تظهر لك الأمور الآتية. الأمر الأول أن حاطبا وهو صحابي من السابقين الأولين ومن أهل بدر والحديبية يعلم أن المظاهرة والمناصرة والمسارعة للكفار ضد المسلمين من نواقض الدين، وهذا واضح من اعتذاراته السابقة. الأمر الثاني أن حاطبا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحقق معه لخطورة الأمر، فاستمهل النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم اعتذر وأكد عذره ثانيا بإيمانه وبأنه لم يفعل ما فعل كفرا ولا ردة. الأمر الثالث تأمل قوله ما فعلت كفرا ولا ارتدادا، فإن الكفر منه ما يكون بمجرد الفعل الناقض، لأنه لو كان غير ذلك لكان المناسب أن يقول ليس فعلي بكفر ولم أعلم قط أن هذا الفعل كفر نحو ذلك. الأمر الثالث تأمل قوله ما فعلت كفرا ولا ارتدادا، فإن الكفر منه ما يكون بمجرد الفعل الناقض،
يعني كفر أكبر وكفر أصغر، يمكن المقصود مجرد الفعل الناقض فهذا الكفر الأكبر يعني، والكفر الأصغر
أو يكون يشق فرق بين ما هو كفر أصلا وبين ما هو كبير أو معصية.
هو نفس الشيء، الشيء الأصغر كبير أو معصية عند جمع الأهل. نعم، فإن الكفر
منه ما يكون بمجرد الفعل الناقض، لأنه لو كان غير ذلك لكان المناسب أن يقول ليس فعلي بكفر ولم أعلم قط أن هذا الفعل كفر ونحو ذلك. الأمر الرابع أن مظاهرة الكفار كفر أكبر ناقض للإسلام، وهذا واضح من قوله ما فعلت كفرا ولا ارتدادا عن ديني، فإن كلمة ارتدادا تفسيرية لكلمة كفرا، وأن الأمر في شأن الكفر الأكبر الناقض للإسلام، فما حاول به بعض الباحثين من جعلها من الكفر الأصغر أو كفر النعمة إنما هو محاولة لتحويل مسار الحديث والنقاش، فاتفقت الأطراف الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وحاطب على أن المظاهرة والمناصرة للكفار على المسلمين كفر. الوقفة التاسعة أنه لو كانت مظاهرة الكفار ومناصرتهم ومسارعتهم على المسلمين ليست ناقضا إلا إذا اعتقد تصحيح دين الكفار على أن مناط الكفر هو الاعتقاد الباطن القلبي فقط كما يقوله بعض الباحثين، لما كان للسؤال النبوي لحاطب وجوابه وجميع ما ذكر معنى ولا فائدة.
هذا مثل المرجع، المرجع يقول ما يكفر الله، ومثل المرجع يقول ما يكفر إلا إذا اعتقد، حتى قالوا إن السجود للصنم ليس كفر، لكن دليل على الكفر، دليل ولا مو كفر، السجود للصنم ما يكفر، تكلم بكلمة تكون ما يكفر دليل على ما في القلب، هكذا يقولون، يكفر بالقلب والإيمان بالقلب عنده. يمكن هذا تصحيح دينهم مستقل، كفر مستقل حتى لو ما تكلم.
قال: وتوضيح ذلك أن نقول إما أن يكون الفعل الصادر من حاطب كفرا وردة، وإما أن يكون مجرد معصية لا احتمال ثالث. فإن كان كفرا وردة، وتوضيح ذلك أن نقول إما أن يكون الفعل الصادر من حاطب كفرا وردة، وإما أن يكون مجرد معصية لا احتمال ثالث. فإن كان كفرا وردة ناسب حكم عمر وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم واعتذار حاطب كما مر في التقرير السابق، وإن كان معصية كما يقول المخالف فنقول إن حاطب رضي الله عنه إما أن يكون مؤمنا بالله ورسوله ودينه مسلما صالحا صادقا، لكنه وقع فيما وقع فيه، فإن كان ما وقع فيه مجرد معصية فهل يعقل أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلت هذه المعصية كفرا وردة، ليجيب بقوله لم أفعل هذه المعصية كفرا ولا ردة؟ هذا غير وارد، ولا يعلم قط أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أحدا ارتكب معصية ولو كبيرة كشرب الخمر والزنا والربا والظلم والسرقة ونحوها هل فعلت هذا كفرا وردة أم لا، ليجيب لم أفعل ذلك كفرا ولا ردة. وإما أن يكون حاطب منافقا مستبطنا للكفر غير مؤمن في حقيقة الأمر أسوة غيره من المنافقين الذين يظهر أثر النفاق في أفعالهم وكلامهم ولتعرفنهم في لحن القول، فهذا ورد عليه أن المنافقين قبل حاطب ومعه وبعده فعلوا ما هو أشنع من فعله وأصرح في الكفر، ومع ذلك لم يحقق مع أي منهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسألهم ما حملك على ما صنعت.
عبد الله بن أبي وأضربه الذي تكلموا في غزوة تبوك ما حقق معه،
ولم يجب أحدا ما فعلت ذلك كفرا ولا ردة.
وأيضا كذلك حاطب من شهد بدرا وهو مؤمن بالله ورسوله، وهو أهل بدر ليس فيهم منافق، كان 13 رجلا ليس فيهم منافق، هم ما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فقد غفرت لكم، ها حتى عبد فقال اعملوا ما شئت فقد غفرت لكم، ليس منهم منافق على البدر. نعم.
واعتبر هذا بقصة المستهزئين بالصحابة النازل فيهم قوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وقصة ابن أبي القائل ليخرجن الأعز منها الأذل، على أن الأعز يعني نفسه والأذل يعني وحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك، لأنه من غير الوارد أن تسأل منافقا بضاعته الكذب والخداع هل فعلت ما فعلت كفرا وردة أم لا، وهل سيكون جوابه إلا بلا مع اليمين المغلظة إن أردنا إلا الحسنى يحلفون لكم لتردوا عنهم وإذا لقوكم قالوا آمنا فثبت المطلوب. تأمل هذا تجده واضحا. الوقفة العاشرة: في الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق حاطبا وعذره وقال أما إنه قد صدقكم، فإلى أي شيء يتجه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصدق يطلق ويراد به معنيان، المعنى الأول أن يخبر المخبر عما يعتقده وإن لم يوافق ويباطن أو ويواطئ، وإن لم يوافق ويطابق الواقع في نفس الأمر وعكسه كذب، ومن هذا قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فكذبهم القرآن في قولهم نشهد إنك لرسول الله لأنهم يخبرون بشيء لا يعتقدونه، وإن كان محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في واقع الأمر شهدوا أو لم يشهدوا، ولذلك يطلق الكذب في لغة أهل الحجاز من قريش ومن حولها وهي لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق ويراد به الخطأ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، ولذلك يطلق الكذب في لغة أهل الحجاز من قريش ومن حولها وهي لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق ويراد به الخطأ، ومنه قوله النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل انكحي من شئت. فكذب هنا بمعنى أخطأ، لأن أبا السنابل ابن بعكك لما دخل على سبيئة الأسلمية وقد وضعت حملها وتجملت للخطاب قال لها ما يعتقده هو صوابا، لا تنكحي حتى تعتدي أبعد الأجلين. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل،
يعني أخطأ،
بمعنى أخطأ.
ومنه الحديث صدق الله وكذب بطن أخيك، الرجل قال أسقه عسلا، قال سقيته وزاد استطلاقا، قال أسقه ثالثا، ثم فقال صدق الله وكذب بطن، يعني أخطأ. وهذا له نظائر وأمثلة كثيرة من الخطأ، كذب يطلق على الخطأ.
فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ، ولم يوافق قوله الصواب وإن كان صادقا في اعتقاده وإخباره عما يظنه صوابا. قال الحافظ على أن الخطأ قد يطلق عليه الكذب وهو في كلام أهل الحجاز كثير. قال الحافظ على أن الخطأ قد يطلق عليه الكذب وهو في كلام أهل الحجاز كثير. المعنى الثاني أن يخبر المخبر فيطابق خبره المخبر عنه كما هو، وعكسه كذب. ومنه قوله تعالى في قصة الهدهد قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فقوله أصدقت أي فيما أخبرت به عن ملكة سبأ، وهل هو مطابق للواقع أم لا. فعلى أي المعنيين يقع تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بقوله صدقكم. فنحن نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم قد صدقكم يفسر بالنوع الأول من نوعي الصدق، أي أن حاطبا صدق في الإخبار عن حاله وعذره وتأويله وسلامة باطنه، ظانا أن هذا التأويل لا يبلغ به حد الردة. فلما تبين له خطأ تأويله وخطورة فعله اعترف بالصدق وأخبر عما في نفسه وعن الدافع له على فعله وعن تأويله الذي تأوله، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التصديق النبوي لا يحسنه في هذه الحالة ولا يصل إليه ولا يعلمه أحد من الخلق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يلزم منه الاطلاع على ما قام في قلب وباطن حاطب، وهذا من علم الغيب فلا يعلمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. وقد أشار إلى ذلك الإمام أبو جعفر الطبري بأنه إنما صفح عنه لما أطلعه الله عليه من صدقه في اعتذاره، فلا يكون غيره كذلك. وتخطئة القرطبي له لا معنى لها لاختلاف المناط، فالإمام الطبري يتكلم عن درء الحكم بالعذر المانع وهو تأويل حاطب، والقرطبي يتكلم عن القتل للجاسوس إذا كان مسلما. ولذلك قال إن أحكام الله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم، فتنبه لهذا.
أقرب مذكور القرطبي، القرطبي يقول اخطأ القرطبي، القرطبي خطأ إيش؟ كيف لماذا خطأ؟ اختلاف المناط، يعني اختلاف العلة. ما هو كيف اختلاف المناط هنا؟
يقول الإمام الطبري يتكلم عن درء الحكم بالعذر المانع وهو تأويل حاطب، الحكم بالعذر المانع وهو تأويل حاطب. والقرطبي يتكلم عن القتل الجاسوس إذا كان مسلما، ولذلك قال إن أحكام الله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم، فتنبه لهذا.
يعني القرطبي إنما يتكلم في قتل الجاسوس فقط، والجاسوس إنما إيش معلق بالإسلام في الظاهر، المانع لها الإسلام إذا كان مسلما يكفي الظاهر، مع الباطن الله أعلم الحكم يجرى على الظاهر. والقرطبي وأبو جعفر الطبري يتكلم عن
الباطل،
عن الباطل نعم، اختلف المناط، وقدر يتكلم عن الظاهر وقدر يتكلم نعم، وهذا مثل إخباره.
نفع الله بكم. وهذا مثل إخباره صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي قاتل المشركين قتالا شديدا وأبلى في الجهاد بلاء عظيما حتى امتدحه الصحابة بما ظهر لهم من فعله الحسن وجهاده العظيم، فقالوا ما أبلى منا اليوم أحد مثل ما أبلى فلان، فيفاجئهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أما إنه من أهل النار، فيبهت الصحابة ويصعقهم ذلك حتى كاد بعضهم أن يستريب. ثم في آخر النهار تصيب الرجل جراحة فينحر نفسه بسيفه، والقصة مشهورة رواها البخاري من حديث السهل بن سعد وغيره.
وفيه أن رجل قال أنا صاحبه، رجل الصحابة قال أنا صاحبه ولزمه، وهذه لو أشار عليه الشيخ لما كان الصحابة بعضهم يستريب فقال رجل في الحديث أنا صاحبه ألزمه، فجعل يلزم الرجل، فإذا وقف وقف وإذا سار سار، حتى صار في آخر الأمر لما صاب جراح حز يده أو عضوه فمات، فقال جاء وأخبره، فجاء وقال أشهد أنك رسول الله، قال وما لا، قال رأيت كذا وكذا، يعني مهم حتى لزم بعض الصحابة حتى يمشي معه، وقف وقف وين سار سار حتى علم خاتمته.
فانظر إلى هاتين الحالتين، الحالة الأولى حاطب يصدر منه فعل ظاهره كفر وهو مظاهرة المشركين ومصارلتهم على المسلمين، لكنه فعل ذلك متأولا، فلما تبين له خلاف ذلك وخطورة فعله أخبر بالصدق من حاله، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي سلامة باطنه وصدقه في عذره ودرع عنه الحكم. والحالة الثانية ذلك الرجل صدر منه فعل ظاهره إيمان وتوحيد وجهاد في سبيل الله تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلى بلاء حسنا وجاهد جهادا عظيما، تصاغر الصحابة أنفسهم معه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فساد باطنه وسوء نهايته، فأخبر بأنه من أهل النار، فسبحان من علم رسوله ما شاء من علم الغيب.
وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع، وصلى الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رضي الله تعالى: وبعد ذكر مواضع وألفاظ الحديث في قصة حاطب وتراجم الإمام البخاري علينا نسجل هذه الوقفات الدالة على المراد. الوقفة الأولى: الحديث في قصة حاطب عند البخاري هو من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وله عند البخاري طريقان: طريق حسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه، باء طريق حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه، وللحديث طرق أخرى. الوقفة الثانية: أن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على خبر الكتاب والمرأة التي هو معها وموضعها، وأن معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة للمشركين، فالقضية برمتها مكشوفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا عما في الكتاب لعلمه به، وإنما كان سؤاله عن سبب هذا الفعل من حاطب، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فهو يبحث عن السبب والدافع لحاطب لفعله ذلك. فما جاء في بعض الروايات أنه سأله بقوله: ما هذا يا حاطب؟ إنما هو سؤال عن سبب الفعل لا غير. الوقفة الثالثة: أن الكتاب كشف وقرئ بمحضر من الصحابة، فظهر لهم كما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكتاب كشف لأسرار النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يحتاج إلى قبول، كان هذا في ما ذكر الآن ما أشار إلى الدليل.
هو ذكر جميع روايات البخاري 8 مواطن وكاملة،
لكن هل فيها أن في رواية البخاري أنه كشف وقرئ؟ قال لهم من فلان: يقول إن رسول جاءكم بجيش كالسيل يسير كالليل، فخذوا حذركم، جاءكم ب وكان في من قال هو قل أن فيها أن النبي جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، لكن هو قرأ في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأها هناك؟ شوف في البخاري وفي غيره، لا مو في البخاري.
الوقفة الرابعة: واضح من الروايات أن المراجعة بين عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم في استئذانه قتل حاطب كانت مرتين اثنتين، فما جاء في بعض الروايات أنها مراجعة واحدة إنما هي اختصار من بعض الرواة، فالحكم للزائد، وهذا مهم جدا، فإن بعض العلماء وكثيرا من الباحثين مشوا على الرواية المختصرة فساء فهمهم للحديث، وجعلوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لشهود حاطب بدرا إنما هو جواب منه لعمر في مراجعته الأولى وحكمه على حاطب بالنفاق والكفر، وهذا خطأ سببه الاعتماد على الرواية المختصرة، وسيظهر لك خطأها بوضوح في الوقفات القادمة إن شاء الله. الوقفة الخامسة: أما المرة الأولى في مراجعة عمر رضي الله عنه فشرحها وحقيقتها أن المحدث الملهم الفاروق الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، الذي ينزل القرآن العظيم يوافقه في حوادث عديدة، الذي أصاب مراد الله في حادثة الأسرى يوم بدر، ونزل القرآن بحكمه وقوله وعتاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال القرآن لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
حتى قال الله في القرآن، لكن إن هذا القرآن يقص، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، أصلا أنه يقص. مثلا قال يعني هل يقال قال القرآن أو قال الأولى قال الله في القرآن؟ معلوم أنه كلام الله وصفة من صفاته، حتى قال الله في القرآن الكريم كان أولى.
ونزلت آية الحجاب والصلاة عند المقام على وفق قوله ورأيه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. هذا المحدث الملهم قد أصدر حكمه الصريح على حاطب بالنفاق يقتضي الكفر بهذا الفعل، وهو مظاهرة المشركين وطلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، وهذا الحكم من عمر واضح في ألفاظ الحديث: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه، دعني أضرب عنق هذا المنافق إنه نكث وظاهر أعداءك عليك، يا رسول الله أمكنني منه فإنه قد كفر. في التفسير من طريق الحارث عن علي ونقلها الحافظ في الفتح، أخرجها الطبري في تهذيب الآثار من حديث ابن عباس بسند صحيح، انظر الفتح. وعمر حكم على حاطب بذلك ليس من فراق أو نزوة غضب غير منضبطة أو رعونة أو طيش، بل حكم صريح على وفق قواعد الملة وأصول الدين ودلائل النصوص. وما علمه وعلم غيره وعرفه وعرف غيره من أن المظاهرة للكفار والمباطنة لهم وكشف أسرار النبي صلى الله عليه وسلم من موجبات نقض الدين، لأن لو قلنا غير ذلك لاتهمنا الفاروق. وما علمه وعلم غيره وعرفه وعرف غيره من أن المظاهرة للكفار والمباطنة لهم وكشف أسرار النبي صلى الله عليه وسلم من موجبات نقض الدين، لأن لو قلنا غير ذلك لاتهمنا الفاروق بأنه أصدر حكمه في نزوة غضب غير منضبطة وفي حال رعونة وطيش وجهل فاضح من الفاروق، بينما هو كفر وردة تبيح الدم، وبينما هو مجرد معصية لا غير. فكيف يسوغ اتهام المحدث الملهم بهذا مع ما تقدم من مناقبه الجليلة، خصوصا في باب العلم والفهم الذي يصيب مراد الله تعالى حتى قبل أن ينزل القرآن؟ هذا وكل العلماء والباحثين بعد ذلك الذين بحثوا قضية حاطب وأدلوا فيها بما أدلوا، كل واحد منهم يزعم أنه عرف وأصاب الصواب ووقع على فصل الخطاب وعلم الفرق بين ما هو كفر وردة وبين ما هو إثم ومعصية، فمنهم من يصنف هذا الفعل على أنه معصية ويخطئ من جعله كفرا. فإذا كان كل هؤلاء زاعمين معرفة الحق والصواب والعثور على فصل الخطاب في هذا الباب ويفوت هذا عمر فيخطئ هذا الخطأ الفادح ولا يصل إلى ما يفرق به بين أعظم الأمور خطرا وهي الردة والكفر، وبين مجرد المعصية التي لا يزال المؤمنون يقعون فيها، سبحانك هذا بهتان عظيم. ومما يدل على أن عمر أصاب في حكمه وقوله ما يأتي في الوقفة السادسة فانظره. الوقفة السادسة: اتفقت الروايات المفصلة بدون استثناء على أن المرة الأولى التي حكم فيها عمر على حاطب بالنفاق والخيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والاستئذان في قتله، اتفقت هذه الروايات على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ عمر في حكمه ولم يسكته ولم يرد عليه حكمه ولم يعاتبه بشيء مطلقا، وإنما اتجه مباشرة إلى حاطب للبحث عن السبب الدافع له لذلك الفعل. وهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فيما حكم به، لأن أهل الأصول اتفقوا على أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على أمر سمعه أو رآه يعد تقريرا منه له، والتقرير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المحدثين، والتقرير من الأدلة الشرعية باتفاق الأصوليين، لأنه لو كان حكم عمر خطأ فهو خطأ كبير لا يحسن مطلقا السكوت عليه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز على الصحيح. ومما يدل على هذا ويبينه ما حصل في قصة مالك بن الدخشم كما في حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك، فإنه لما قال القائل ما فعل مالك بن الدخشم، فقال آخر ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. هنا انبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المتهم وسكته وقال له لا تقل ذلك، إنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله الحديث. فانظر كيف لما كان حكم القائل بنفاق مالك بن الدخشم لم يكن صوابا في نفسه رده النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه وسكته بقوله لا تقل ذلك. والفرق واضح بين مبرر عمر في حكمه ومبرر هذا المتهم لمالك بن الدخشم، فمبرر عمر له مسوق ومبرر المتهم لمالك غير صحيح، فواجهه النبي صلى الله عليه وسلم بالرد والإنكار. فإن هذا المتهم لمالك ربما أنه رأى مالكا يجالس بعض المتهمين بالنفاق، ويباسطهم الحديث تأليفا لهم أو رغبة في دعوتهم ونحو ذلك، فصنف هذا المتهم هذا من مالك مؤاخذة مكفرة وقد صرح بذلك. فلما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله ورسوله أعلم أما نحن فنرى وجهه ونصيحته للمنافقين. فتأمل ذلك تجده واضحا.
ما يشبه هذا أيضا في قصة الإفك، لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال من يعذرني من رجل بلغ هذا في أهلي وإني والله لا أعلم عليه إلا خيرا، فقام سعد بن معاذ وقال نحن نعذرك يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج فأمرنا بأمرك. فقام سعد بن عبادة فقال كذبت ولا تقدر والله لا تقدر على قدره، ولو كان من الأوس لما قلت هذا. فقام من يدافع عن سعد وقال لسعد كذبت ولكنك منافق تجادل على المنافقين، وجعل النبي يخفضهم. الشاهد من أسره أنه رمى سعد بن عبادة ورئيس الخزرج قال إنك منافق تجادل على المنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم هل أنكر عليه أو ما أنكر؟ جعل يسكت ويخفضهم. وعائشة رضي الله عنها قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، يعني من؟ سعد بن عبادة احتملته الحمية. فهذا رمي بالنفاق، فهل هو مثل رمي حاطب أو يختلف عنه؟ وهذا رمي مثل مالك بن دخشم. نشوف كلام الشيخ الآن والشيخ العزيز
يظهر أنه مثل مالك يا شيخ، يظهر أنه مثل مالك بن الدخشم لقول عائشة، هذا يكون مثل مالك، قالت رجل صالح لكنه أخذته الحمية
وكان احتملته الحمية. طيب الرسول عليه السلام ما موقفه منه؟ الرسول عليه السلام جعل يخفضهم، ما قال للذي ما أنكر إيه لا تقول هذا. هو الآن الرمي الآن معروف قاعدها الرمي بالنفاق أو بالكفر، الشخص اللي صدم شخص رمى شخص بالنفاق أو بالكفر أو قال عدو الله، قال يا كافر أو يا مشرك أو يا منافق، ما حكمه؟
إن كان متأولا فهو معذور، وإن كان لهوى أو لكذا فيكون عليه الحكم.
نعم. طيب، هناك من يقول إن عمر من هذا الباب متأول، يعني عندنا ثلاثة أشياء الآن، عندنا ثلاثة وقائع الآن، مالك بن دخشم وقصة الإفك وقصة حاطب.
قال حفظه الله الوقفة السابعة: ومما يدل على ذلك ويؤكده أن حاطبا علم أن التحقيق النبوي معه ليس مجرد سؤال على خطيئة ارتكبها أو معصية فعلها، إنما هو بحث وتحقيق عن أمر خطير متعلق بالإيمان والكفر والإسلام والردة. ففي جميع الروايات قال حاطب: يا رسول الله لا تعجل علي. والظاهر من السياق أن المعنى لا تعجل علي بالحكم بالنفاق والكفر كما حكم علي عمر قبل أن يسمع عذري المانع. والبحث في العذر المانع هو الفارق بين عمر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قضيتان: قضية وافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وقضية فاتت عمر وعلمها النبي صلى الله فاتت عمر وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم له ولغيره. فالأولى أن هذا الفعل الذي صدر من حاطب وهو مباطنة الكفار ومسارتهم ومظاهرتهم ظاهرة كفر.
لما جاءكم رسول الله بجيش كالليل يسير كالسيل فخذوا حذركم.
فالأولى أن هذا الفعل الذي صدر من حاطب وهو مباطنة الكفار ومسارتهم ومظاهرتهم ظاهرة كفر، وهذا حكم عمر وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما مر تحريره في الوقفة السابعة.
ظاهرة كفر بدون أل،
أي بدون أل إيش؟
إيه صارت ظاهرة كفر مستقيمة. هل مات في أل؟
والثانية البحث في العذر المانع من لحوق الحكم على حاطب، وهل لحاطب عذر يمنع من وقوع الحكم عليه أم لا؟ وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم عمر وغيره أن من صدر منه فعل مكفر أو قول مكفر لا يعجل عليه قبل البحث هل له عذر مانع أم لا، وهو ما اصطلح على تسميته بعد ذلك عند أهل السنة بموانع وضوابط التكفير من الجهل العارض والتأويل السائر والإكراه العاذر ونحو ذلك، أو علمها عمر من جهة أو علمها عمر من جهة العموم دون خصوص حال حاطب. وهذا ما يظهر من قول حاطب: لا تعجل علي، أي فتصدر حكمك علي كما أصدره عمر، لأن ذلك لو حصل فإن هذا يعني هلاك حاطب وخسارته في الدنيا والآخرة، فأشفق على نفسه وعلم خطورة فعله فاستمهل الذي وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ليستمع لعذره قبل أن يصدر عليه حكمه. تأمل ذلك تجده واضحا لا لبس فيه، ويتأكد هذا بالوقفة الثامنة أو الثالثة، ويتأكد هذا بالوقفة الثامنة،
ويدل على هذا اللي قبله يتأكد بالوقفة التي بعدها، اللي قبله لا ذكر يتأكد، يعني سبق أنه ذكر يتأكد هذا بالوقفة التي بعدها سبق.
نعم. الوقفة الثامنة. ومما يؤكد التقرير السابق أن الروايات كلها أجمعت على أن حاطب بعد أن ذكر عذره قال: ما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضاء بالكفر بعد الإسلام، والله ما كفرت ولا ازددت للإسلام إلا حبا، والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، ما فعلت كفرا ولا ارتدادا عن ديني، ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله.
هذه رواية.
نعم. أفعل الله بكم إن شاء الله. تأمل هذه الألفاظ تظهر لك الأمور الآتية.
على هذه الوقفة الثامنة الظاهر.
تأمل هذه الألفاظ تظهر لك الأمور الآتية: الأمر الأول أن حاطبا وهو صحابي من السابقين الأولين ومن أهل بدر والحديبية يعلم أن المظاهرة والمناصرة والمسارة للكفار ضد المسلمين من نواقض الدين، وهذا واضح من اعتذاراته السابقة. الأمر الثاني أن حاطبا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحقق معه لخطورة الأمر، فاستمهل النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم اعتذر وأكد عذره ثانيا بإيمانه وبأنه لم يفعل ما فعل كفرا ولا ردة. الأمر الثالث تأمل قوله ما فعلت كفرا ولا ارتدادا، فإن الكفر منه ما يكون بمجرد الفعل الناقض، لأنه لو كان غير ذلك لكان المناسب أن يقول ليس فعلي بكفر ولم أعلم قط أن هذا الفعل كفر نحو ذلك. الأمر الثالث تأمل قوله ما فعلت كفرا ولا ارتدادا، فإن الكفر منه ما يكون بمجرد الفعل الناقض،
يعني كفر أكبر وكفر أصغر يمكن المقصود مجرد الفعل الناقض فهذا الكفر الأكبر يعني، والكفر الأصغر
أو يكون شيخ فرق بين ما هو كفر أصلا وبين ما هو كبير أو معصية.
هو نفس الشيء، الشيخ الأصغر كبير أو معصية عند جمع الأهل. نعم، فإن كفر
فإن الكفر منه ما يكون بمجرد الفعل الناقض، لأنه لو كان غير ذلك لكان المناسب أن يقول ليس فعلي بكفر ولم أعلم قط أن هذا الفعل كفر ونحو ذلك. الأمر الرابع أن مظاهرة الكفار كفر أكبر ناقض للإسلام، وهذا واضح من قوله ما فعلت كفرا ولا ارتدادا عن ديني، فإن كلمة ارتدادا تفسيرية لكلمة كفرا، وأن الأمر في شأن الكفر الأكبر الناقض للإسلام، فما حاول به بعض الباحثين من جعلها من الكفر الأصغر أو كفر النعمة إنما هو محاولة لتحويل مسار الحديث والنقاش، فاتفقت الأطراف الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وحاطب على أن المظاهرة والمناصرة للكفار على المسلمين كفر. الوقفة التاسعة أنه لو كانت مظاهرة الكفار مظاهرة الكفار ومناصرتهم ومسارتهم على المسلمين ليست ناقضا إلا إذا اعتقد تصحيح دين الكفار، على أن مناط الكفر هو الاعتقاد الباطن القلبي فقط كما يقوله بعض الباحثين، لما كان للسؤال النبوي لحاطب وجوابه وجميع ما ذكر معنى ولا فائدة.
هذا مذهب المرجع، يقول ما أكفر الله، ومذهب المرجع يقول ما أكفر إلا إذا اعتقد، حتى قالوا إن السجين والسلام ناس الكفر، لكن دليل على الكفر، دليل ولا ما الكفر، السجين والسلام ما يكفر، يتكلم بكلمة تكون ما يكفر، دليل على ما في القلب، هكذا يقولون، الكفر بالقلب والإيمان بالقلب عنده، يمكن، ها؟ إيه، هذا تصحيح دينهم مستقل، كفر مستقل، حتى ولو ما تكلم.
قال وتوضيح ذلك أن نقول إما أن يكون الفعل الصادر من حاطب كفرا وردة، وإما أن يكون مجرد معصية لا احتمال ثالث، فإن كان كفرا وردة وتوضيح ذلك أن نقول إما أن يكون الفعل الصادر من حاطب كفرا وردة، وإما أن يكون مجرد معصية لا احتمال ثالث، فإن كان كفرا وردة ناسب حكم عمر وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم واعتذار حاطب كما مر في التقرير السابق، وإن كان معصية كما يقول المخالف فنقول إن حاطب رضي الله عنه إما أن يكون مؤمنا بالله ورسوله ودينه مسلما صالحا صادقا لكنه وقع فيما وقع فيه، فإن كان ما وقع فيه مجرد معصية فهل يعقل أن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلت هذه المعصية كفرا وردة، ليجيب بقوله لم أفعل هذه المعصية كفرا ولا ردة؟ هذا غير وارد، ولا يعلم قط أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أحدا ارتكب معصية ولو كبيرة كشرب الخمر والزنا والربا والظلم والسرقة ونحوها هل فعلت هذا كفرا وردة أم لا، ليجيب لم أفعل ذلك كفرا ولا ردة. وإما أن يكون حاطب منافقا مستبطنا للكفر غير مؤمن في حقيقة الأمر أسوة غيره من المنافقين الذين يظهر أثر النفاق في أفعالهم وكلامهم ولتعرفنهم في لحن القول، فهذا ورد عليه أن المنافقين قبل حاطب ومعه وبعده فعلوا ما هو أشنع من فعله وأصرح في الكفر، ومع ذلك لم يحقق مع أي منهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسألهم ما حملك على ما صنعت.
عبد الله بن أبي أضربه الذي تكلم في غزوة تبوك كذلك ما حقق معه،
ولم يجب أحدا ما فعلت ذلك كفرا ولا ردة.
وأيضا كذلك حاطب من شهد بدرا وهو مؤمن بالله ورسوله وهو أهل بدر ليس فيهم منافق، كان 13 رجلا ليس فيهم منافق، ومما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فقد غفرت لكم. ها؟ فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ليس منهم منافق على البدر. نعم.
واعتبر هذا بقصة المستهزئين بالصحابة النازل فيهم قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، وقصة ابن أبي القائل ليخرجن الأعز منها الأذل، على أن الأعز يعني نفسه والأذل يعني وحاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك، لأنه من غير الوارد أن تسأل منافقا بضاعته الكذب والخداع هل فعلت ما فعلت كفرا وردة أم لا، وهل سيكون جوابه إلا بلا مع اليمين المغلظة إن أردنا إلا الحسنى يحلفون لكم لتردوا عنهم وإذا لقوكم قالوا آمنا فثبت المطلوب. تأمل هذا تجده واضحا. الوقفة العاشرة، في الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق حاطبا وعذره وقال أما إنه قد صدقكم، فإلى أي شيء يتجه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصدق يطلق ويراد به معنيان، المعنى الأول أن يخبر المخبر عما يعتقده وإن لم يوافق ويطابق الواقع في نفس الأمر، وعكسه كذب. ومن هذا قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكذبهم القرآن في قولهم نشهد إنك لرسول الله، لأنهم يخبرون بشيء لا يعتقدونه، وإن كان محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في واقع الأمر شهدوا أو لم يشهدوا. ولذلك يطلق الكذب في لغة أهل الحجاز من قريش ومن حولها وهي لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق ويراد به الخطأ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. ولذلك يطلق الكذب في لغة أهل الحجاز من قريش ومن حولها وهي لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق ويراد به الخطأ، ومنه قوله النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل انكحي من شئت. فكذب هنا بمعنى أخطأ، لأن أبا السنابل ابن بعكك لما دخل على سبيعة الأسلمية وقد وضعت حملها وتجملت للخطاب قال لها ما يعتقده هو صوابا لا تنكحي حتى تعتدي أبعد الأجلين، فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل
يعني أخطأ،
بمعنى أخطأ.
هو منه الحديث صدق الله وكذب بطن أخيك، الرجل قال أسقي عسلا قال سقيته وزاد السطلة قال أسقي فاز ثم فقال صدق الله وكذب بطن يعني أخطأ. وهذا له نظائر وأمثلة كثيرة من الخطأ، كذب يطلق على الخطأ.
فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ ولم يوافق قوله الصواب، وإن كان صادقا في اعتقاده وإخباره عما يظنه صوابا. قال الحافظ على أن الخطأ قد يطلق عليه الكذب وهو في كلام أهل الحجاز كثير. قال الحافظ على أن الخطأ قد يطلق عليه الكذب وهو في كلام أهل الحجاز كثير. المعنى الثاني أن يخبر المخبر فيطابق خبره المخبر عنه كما هو، وعكسه كذب. ومنه قوله تعالى في قصة الهدهد قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، فقوله أصدقت أي فيما أخبرت به عن ملكة سبأ، وهل هو مطابق للواقع أم لا. فعلى أي المعنيين يقع تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بقوله صدقكم؟ فنحن نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم قد صدقكم يفسر بالنوع الأول من نوعي الصدق، أي أن حاطبا صدق في الإخبار عن حاله وعذره وتأويله وسلامة باطنه، ظانا أن هذا التأويل لا يبلغ به حد الردة. فلما تبين له خطأ تأويله وخطورة فعله اعترف بالصدق وأخبر عما في نفسه وعن الدافع له على فعله وعن تأويله الذي تأوله، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التصديق النبوي لا يحسنه في هذه الحالة ولا يصل إليه ولا يعلمه أحد من الخلق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يلزم منه الاطلاع على ما قام في قلب وباطن حاطب، وهذا من علم الغيب فلا يعلمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. وقد أشار إلى ذلك الإمام أبو جعفر الطبري لأنه إنما صفح عنه لما أطلعه الله عليه من صدقه في اعتذاره، فلا يكون غيره كذلك. وتخطئة القرطبي له لا معنى لها لاختلاف المناط، فالإمام الطبري يتكلم عن درء الحكم بالعذر المانع وهو تأويل حاطب، والقرطبي يتكلم عن القتل للجاسوس إذا كان مسلما. ولذلك قال: إن أحكام الله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم، فتنبه لهذا.
أقرب مذكور القرطبي. القرطبي يقول خطأ القرطبي. القرطبي خطأ إيش؟ كيف؟ لماذا خطأ؟ اختلاف المناط، يعني اختلاف العلة. ما هو كيف اختلاف المناط هنا؟
يقول الإمام الطبري يتكلم عن درء الحكم بالعذر المانع وهو تأويل حاطب. الحكم بالعذر المانع وهو تأويل حاطب. والقرطبي يتكلم عن القتل الجاسوس إذا كان مسلما، ولذلك قال: إن أحكام الله في عباده إنما تجري على ما ظهر منهم، فتنبه لهذا.
يعني القرطبي إنما يتكلم في قتل الجاسوس فقط، والجاسوس إنما إيش؟ معلق بالإسلام في الظاهر، المانع لها الإسلام إذا كان مسلما يكفي الظاهر، مع الباطن الله أعلم الحكم يجرى على الظاهر. والقرطبي وأبو جعفر الطبري يتكلم عن الباطل. نعم، اختلف المناط. القرطبي يتكلم عن الظاهر وقد يتكلم. نعم، وهذا مثل إخباره.
نفع الله بكم. وهذا مثل إخباره صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي قاتل المشركين قتالا شديدا وأبلى في الجهاد بلاء عظيما، حتى امتدحه الصحابة بما ظهر لهم من فعله الحسن وجهاده العظيم، فقالوا: ما أبلى منا اليوم أحد مثل ما أبلى فنان. فيفاجئهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أما إنه من أهل النار. فيبهت الصحابة ويصعقهم ذلك حتى كاد بعضهم أن يستريب. ثم في آخر النهار تصيب الرجل جراحة فينحر نفسه بسيفه، والقصة مشهورة رواها البخاري من حديث السهل بن سعد وغيره.
وفيها أن رجل قال: أنا صاحبه. رجل الصحابة قال: أنا صاحبه. ولزمه، وهذه لو أشار عليه الشيخ، لما كان الصحابة بعضهم يستريب فقال رجل في الحديث: أنا صاحبه، ألزمه. فجعل يلزم الرجل، إذا وقف وقف، وإذا سار سار، حتى صار في آخر الأمر لما صاب جراح حزع يده أو عضوه فمات. فقال جاء وأخبره، فجاء وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما لا؟ قال: رأيت كذا وكذا. يعني مهم، حتى لزم بعض الصحابة حتى يمشي معه، وقف وقف، وين سار سار حتى علم خاتمته.
فانظر إلى هاتين الحالتين: الحالة الأولى حاطب يصدر منه فعل ظاهره كفر وهو مظاهرة المشركين ومصارلتهم على المسلمين، لكنه فعل ذلك متأولا، فلما تبين له خلاف ذلك وخطورة فعله أخبر بالصدق من حاله، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي سلامة باطنه وصدقه في عذره ودرع عنه الحكم. والحالة الثانية: ذلك الرجل صدر منه فعل ظاهره إيمان وتوحيد وجهاد في سبيل الله تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلى بلاء حسنا وجاهد جهادا عظيما، تصاغر الصحابة أنفسهم معه، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فساد باطنه وسوء نهايته، فأخبر بأنه من أهل النار. فسبحان من علم رسوله ما شاء من علم الغيب.
وفق الله جميعا، تعالى وثبت الله جميعا، وصلى الله عليه وسلم.